طريقة مختلفة عما كان قبل هذه المرحلة. الاهتمام بالأخلاق وتحلي الشباب بالأخلاق من أهم الأسس التي تبني شخصية الإنسان المسلم. ونجد اهتمام الإسلام بالقرآن الكريم في أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على نبينا صلى الله عليه وآله بحسن الخلق، يقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الصفة التي مدح الله سبحانه وتعالى بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تدل على أهمية الأخلاق، بل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر أن الهدف من بعثته هو تجدير ونشر الأخلاق في المجتمع. يقول صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الشباب الأعزاء، أيتها الفتيات العزيزات، لدينا الكثير الكثير من الأحاديث الشريفة التي تحث على التحلي بالأخلاق الفاضلة، التحلي بمكارم الأخلاق. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. إذن الأخلاق الحسنة تثقل الميزان في يوم القيامة. علينا أن نلتزم، أن نتحلى، أن نتجمل بالقيم الأخلاقية. المفردات الأخلاقية عندنا كثيرة جدا لا تخفى عليكم، ولكن من باب أن أذكر نفسي وإياكم بها. ما هي مفردات الأخلاق؟ عندما ندعو الناس إلى الالتزام بالأخلاق، عندما نقول لهم عليكم بالأخلاق الحسنة، عليكم بمكارم الأخلاق، ما هي مكارم الأخلاق؟ ما هي الأخلاق الحسنة؟ كثيرة جدا، لكن من هذه من مفرداتها هي مثلا الصدق، أن يكون الإنسان صادقا، أداء الأمانة، هذه من الأخلاق، إكرام الضيف، هذه من الأخلاق، احترام الكبير والعطف على الصغير، هذه من مفردات الأخلاقية المهمة. عندما ترى إنسانا كبيرا في السن أن تقوم من مقامك وتجلسه بدلا منك، تجلسه في نفس المحل، هذا من حسن الأخلاق، هذه قيم أخلاقية يجب أن نهتم بها. احترام الكبار، العطف على الصغار، إذا رأينا طفلا إنسانا صغيرا علينا أن نعطف عليه، أن نحسن إليه. الوفاء، من الأخلاق الوفاء، الوفاء للوالدين، الوفاء للأرحام، الوفاء للمجتمع. الإنسان لابد أن يكون عنده وفاء، هذا من الأخلاق الحسنة. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة هامة جدا، إلى ضرورة الوفاء للوالدين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إليهم، يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن الإحسان إلى الوالدين، أن نحسن إليهما بالبر بهما، بصلتهما، خصوصا الوالد والوالدة إذا وصل إلى مرحلة الشيخوخة المتأخرة يحتاج إلى مساعدة، قد يحتاج إلى من يقف بجانبه، من يقوم بحاجياته. هنا الأولاد لابد يكون عندهم وفاء، هذا من الوفاء المهم جدا، الإحسان إلى الوالدين. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحزن والديه فقد عقهما. مجرد أن تحزن والديك، أن تؤذيهما بخبر ما، بعمل ما، بتصرف ما، بحيث أن تدخل إليهم الحزن، هذا من العقوق. بينما الاهتمام بالوالدين، إدخال السرور إلى قلبيهما، هذا من الإحسان إلى الوالدين. بل ورد عندنا في الحديث الشريف: من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما. مجرد تنظر إلى الوالدين بحدة النظر بنظرة حادة، هذا يعتبر من العقوق. الآن للأسف نلاحظ بعض الشباب يمكن يودي الأب أو الأم إلى إحدى الجمعيات المهتمة بكبار السن أو المستشفيات ويتركهم ولا يدري عنهم. هذا وإن كان قلة في مجتمعنا، لكن هذا موجود للأسف. هناك الكثير من القصص التي يندى لها الجبين من إهمال الوالدين، التقصير بحقهما، عدم الوفاء، عدم الإحسان إليهما. هذا من أفضل الأخلاق، البر بالوالدين والإحسان إليهما. وأيضا من الأخلاق الحسنة هو الاهتمام بالكلام النظيف، أن يكون كلام الشاب كلاما نظيفا، لسانه نظيفا، قوله نظيفا، قلبه نظيفا. النظافة في كل شيء، نظافة اللسان بأن يتحدث الإنسان بالكلام الحسن بالكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا، مو تقولوا للناس كلام الفاحش، الكلام البذيء، الكلام السيء. للأسف نلاحظ بعض الأحيان بعض النماذج في المجتمع التي بعض الشباب أو بالذات في مرحلة المراهقة يتلفظون بألفاظ غير مناسبة، بألفاظ غير لائقة، بألفاظ تجرح الأخلاق. إذن الإنسان الشاب عندما يتجمل بالأخلاق يكون انموذجا يشار إليه بالبنان في حسن تربيته، في نظرة الاحترام والتقدير المجتمع له. هكذا يجب أن يكون الشاب، وهكذا يجب أن تكون الفتاة. ومن الجميل جدا ما حدث في مجتمعنا من الاهتمام بملكة جمال الأخلاق. عادة بعض المجتمعات بالذات في الغرب يهتمون بملكة جمال الأزياء، ملكة الجمال المظهر، الجمال الظاهري. احنا في مجتمعنا صارت هناك مسابقة ولا زالت مستمرة والحمد لله للاهتمام بجمال الأخلاق، ملكة جمال الأخلاق موجهة للجانب النسائي. والمفروض أيضا يكون الجانب الرجالي أيضا ملك جمال الأخلاق. الإسلام هو دين الأخلاق، الإسلام الذي يحث على الأخلاق، يحث على الالتزام بمكارم الأخلاق. يقول الرسول صلى الله عليه وآله إن الله يحب معالي الأخلاق. إذن الإنسان ليس فقط أن يكون مهتما بالالتزام بالأخلاق، وإنما بمعالي الأخلاق، بمكارم الأخلاق، بقيم الأخلاق. إذن هذا الجانب جدا جانب مهم، الجانب الأخلاقي. والبعض عندما تقول له عليك بالأخلاق يقول فلان غير ملتزم بالأخلاق، فلان غير ملتزم، الآخرون غير ملتزمين، وكأننا نبحث عن القدوة السيئة. إن علينا أن نبحث عن القدوة الحسنة. ثم إن للأخلاق دورا مهما ومؤثرا في نجاح الشباب. الإنسان عندما تصير عنده أخلاق ينجح في عمله، تنفتح له آفاق كبيرة في مجتمعه، يكون محل احترام وتقدير في مجتمعه وبين أبناء جيله. كثير هناك من القصص التي تشير إلى نجاح الإنسان الذي عنده حسن أخلاق. الإنسان عادة حسن الأخلاق تجذب الآخرين إليه، أما سوء الأخلاق سيء الأخلاق الناس تنفر منه. الرسول صلى الله عليه وآله استطاع أن يكسب الكثير من الناس بحسن أخلاقه. الكثير من غير المسلمين أسلموا بحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. القصة المشهورة المعروفة أنه كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم جارا من اليهود، وكان يوميا يرمي بالأوصاخ على باب رسول الله صلى الله عليه وآله. في يوم الأيام لم يجد الرسول شيئا من الأوصاخ، فسأل عنه فقيل أنه مريض. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله؟ لم يفرح، لم يشمط بذلك اليهودي، وإنما قال دعونا نذهب إليه. ذهب إليه الرسول، عندما رأوه اليهودي خاف، معه أصحابه، تصور أن الرسول قد جاء للانتقام منه. ولكن عندما قال له الرسول جئت أسأل عنك، أطمئن على صحتك، أعلن ذلك اليهودي الإسلام وأسلم وتشهد بالشهادتين. فالأخلاق، بالأخلاق قام الإسلام، وبالأخلاق يبقى الإسلام. القيم الأخلاقية، الالتزام بالمفردات الأخلاقية، هذه هي التي تحافظ على تماسك المجتمع، ومن جهة أخرى تعطي الوجه الحضاري للإسلام. هذه التي حث عليها الإسلام ورغب فيها. إنكم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنت بالأموال لا تستطيع أن تستوعب الناس، كل الناس، ولكنك بالأخلاق، بالأخلاق الجميلة والراقية، تستطيع أن تكسب كل الناس، تستطيع أن تؤثر على كل الناس. الأخلاق الفاضلة هي اللغة المشتركة الجميلة التي يمكن أن نؤثر بها على كل الناس رغم اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومدارسهم ومشاربهم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري، أنا أدري، أنا أدري، أنا أدري، ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري، أنا أدري، وإلهي بكل شهام يدري. غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري، أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك كل نفس شميته، ندمان عالماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك كل نفس شميته، ندمان عالماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. غدا لو ناس عافتني، وحتى ام اللي جابتني، غدا لو ناس عافتني، حتى أم اللي جابتني. أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري. أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري. أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري. غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني. غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني. شقول وما جبت عذري. أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته. وش راد مني ما بخلت انطيته. ما حس قلبي كان عدو حسيته. لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته. وش راد مني ما بخلت انطيته. ما حس قلبي كان عدو حسيته. لو كان بيد بصدري ما خليته. يا ربي قلبي تعبني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية. نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير سخطه عند كل شر يوما يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأل يوما يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منبوس ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم ولقاء آخر جديد من لقاءات منار العقول في النهج العلوي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أعزائنا، من الموضوعات ذات الأهمية في عالمنا المعاصر وفي حياة الإنسان الحديث من الناحيتين النظرية والعملية موضوع حقوق الإنسان. وهذا الموضوع حاز الأهمية ذاتها في الفكر العلوي المترقي قبل 14 قرنا، وانطلقت رؤى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الاتجاه متابعة لأحكام الدين الإسلامي الأنور الذي هو دين الإنسانية والسماحة والعدل والقسط.
ولابد من القول إن حقوق الإنسان حقوق يمتلكها الإنسان ذاتيا، ومنذ فجر التاريخ عرف البشر أن له هذه الحقوق. والحقيقة إن الناس سواسية في تمتعهم بحقوق الإنسان، وليس للعوامل العرقية أي دخل في إعطاء إنسان هذه الحقوق وحرمان آخر منها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، في بدايات القرن السابع الميلادي بعث الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وجاء بالإسلام دينا كاملا ومتكاملا للبشرية جمعاء. وقد بشرت رسالته الخاتمة بوقوع تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية مهمة في حياة الإنسانية.
نعم، لقد أرسى الإسلام دعائم جديدة لحقوق الإنسان، وتجسد هذا المعنى بوضوح في عصر الرسالة، حيث تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله مع كل الشعوب والأقوام تعاملا بالحسن، وكان منطقه هو منطق القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وقبل بعثته الشريفة، وكما هو مروي في التاريخ، شهد صلى الله عليه وآله وسلم عقد ما عرف بحلف الفضول الذي قام على أساس نصرة المظلوم في مقابل الظالم، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم عارض وأد البنات العادة السيئة التي كانت رائجة في الجاهلية.
وحينما رفع راية الإسلام لم يقصر أحدا على الدخول فيه، بل جعل للنصارى واليهود وسائر الكفار الخيار في قبول الإسلام أو عدمه. وواجه صلوات ربي عليه وآله ظاهرة الاسترقاق بفكر وضاء، وحث الناس على إطلاق العبيد، ولسان حاله يقول: لما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
نعم، وعلى هذا النهج المنير سار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال مفتخرا بالتربية النبوية: كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما.
إن أول حق للإنسان كما يرى علي عليه السلام حق الحياة، وحق الحياة يعني أن لكل إنسان الحق في البقاء حيا والعيش إلى أن يأتي أجله، وليس لأحد أن يسلب منه هذا الحق. والواقع مستمعينا أن حق الحياة له أولوية على سائر الحقوق، ذلك لأنه هو المنطلق لسائر الحقوق، وأن سائر الحقوق ليس لها وجود إن انعدم حق الحياة.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وكما يرى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإن سلب الحياة من أي إنسان لا يجوز من دون مجوز شرعي مثل القصاص، وحتى القصاص لا ينبغي الإسراف فيه. والقصاص في الشريعة الإسلامية عقاب القاتل الذي ارتكب جريمة القتل عمدا، فإن ارتكبها عن شبه عمد أو خطأ فلا قصاص عليه، بل عليه الدية تدفعها العاقلة أو قوم القاتل في شبه العمد، ويدفعها القاتل في حالة الخطأ، كما هو مبين في المدونات الفقهية.
وقد جسد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أسمى حالات التعامل الصحيح مع القاتل وإن كان مجرما، فبعد أن ضربه ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه قال عليه السلام لولده وأهل بيته كافة: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.
أعزائنا المستمعين، نظرية الحكم والسياسة عند الإمام علي عليه السلام وعلاقة الراعي بالرعية اتضحت في كثير من النصوص، إلا أن أبرزها وأهمها عهد الإمام علي عليه السلام إلى واليه على مصر مالك بن الحارث الأشتر النخعي. هذا العهد أورده الشريف الرضي باسم الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة.
وفي هذا العهد يقول علي عليه السلام لمالك: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
تحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنعود للحديث عن حقوق الإنسان في منهج مولانا علي عليه السلام الذي هو منهاج الإسلام والتوحيد.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الرضا عليه السلام: الأجل آفة الأمل. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يتناول الأمل بصفته سلوكا نفسيا تنسجه الشخصية لنفسها، من حيث كونه إشباعا وهميا لحاجات الإنسان، سواء أكان هذا الإشباع الوهمي يبقى بالفعل وهما أو يتحقق إلى حد ما. فمثلا أمل الشخصية بأن تحيا عمرا طويلا يظل وهما، لأن العمر محدود بطبيعته، حتى إن الموت لا يأتي بغتة فيتلاشى الأمل. وقد تسأل عزيزي المستمع عن ضرر الأمل، فنقول إن ضرر الأمل هو إمكانية عدم تحققه أو استحالة تحققه أو صعوبة تحققه. ولكن الأهم من ذلك هو إشغال الشخصية عن الإدراك لوظيفتها العبادية. فمثلا إن أمل الإنسان بأن يتوب من ذنبه فيسوف ذلك، وإذا بالعمر ينتهي وهو لم يتب بعد، وبذلك يخسر الآخرة. من هنا جاء الحديث المتقدم يقول: الأجل آفة الأمل، بمعنى أن الموت هو المحطم لأمل الشخصية، وهو تعبير فني يجدر بنا أن نفصل الحديث عنه الآن. الآفة عزيزي المستمع هي كل ظاهرة تتسم بالضرر بحيث تقضي على الشيء، وهذا كالزرع مثلا حينما يتعرض لآفة فيموت الزرع. وبالنسبة إلى حديث الإمام الرضا عليه السلام حينما يقرر بأن الأجل آفة الأمل، إنما يصوغ صورة بلاغية نسميها التمثيل، أو هي استعارة تتمثل في إكساب الأجل طابع الآفة. فكما أن الآفة الزراعية تقضي على الزرع، فكذلك الآفة النفسية متمثلة في أن أمل الشخصية الذي رتب عليه إشباعات لاحقة ربما لا حدود لها. هذا النسج للأمل رسمه الإمام عليه السلام صورة تمثيلية أو استعارية، بحيث جعل الموت وهو ما لم تحتسبه الشخصية هو الآفة التي تقضي على آمال الإنسان التي نسجها ورتب عليها آثارا متنوعة. ولكن يأتيه الأجل بغتة فإذا به يخسر آخرته وأيضا دنياه، حيث إن الموت المفاجئ إذا واجه الإنسان الذي رسم آمالا عريضة لمستقبله الدنيوي، هذا الموت المفاجئ هو آفة تنزل على أمل الإنسان فلا يحصل على ما رسمه من الإشباعات. وهذا كما أشرنا عزيزي المستمع يظل خسارا ليس للآخرة فحسب، بل للدنيا أيضا. وهل ثمة إحباط للشخصية أكثر من الحرمان الذي يلحقها في دنياها وآخرتها؟ مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى يجعلنا من الذاكرين ومن الواعين لمهمتنا العبادية التي خلقنا الله تعالى من أجلها، وأن يوفقنا إلى ذلك، أي ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: الأجل آفة الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله.